نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو 2 أصحاحات، وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي مشاركة من الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا عن إنكار بطرس ليسوع. ففي حقيقة الأمر أن بطرس لم يكن يعرف نفسه جيدا. ففي اليوم السابق لصلب يسوع كان بطرس قد قال ليسوع بثقة: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. وقال أيضا: يا سيد، إني أضع نفسي عنك. وفي نفس تلك الليلة تم القبض على يسوع. فماذا فعل بطرس؟ لقد ترك يسوع وهرب مع باقي التلاميذ. وعندما أخذوا يسوع لمحاكمته تبعهم بطرس من بعيد ودخل ساحة دار رئيس الكهنة. وقد تعرف البعض على بطرس وواجهوه 3 مرات بأنه أحد تلاميذ يسوع، لكنه أنكر معرفته بيسوع 3 مرات، وبعد الإنكار الأخير صاح الديك للمرة الثانية. حينئذ نظر يسوع إلى عيني بطرس مباشرة، فخرج بطرس خارجا وبكى بكاء مرا. من المؤكد أن بطرس لم يرغب في إنكار يسوع، لكنه في الوقت نفسه لم يكن يعرف أنه قد يخاف وأنه لن يتمكن من الوفاء بوعده بقوته الذاتية. وعندما أدرك بطرس ضعفه أصبح جاهزا لقبول قوة الروح القدس وحضوره. جعلتني هذه الحادثة أفكر في نفسي، فما هي الوعود الكبيرة التي قطعتها للرب؟ وما هي تطلعاتي لملكوت الله؟ هل أعرف نفسي جيدا؟ هل أعرف كم أنا ضعيف؟ وهل أنا مستعد للاعتراف بضعفي للرب؟ فإن تغاضيت عن هذه الجوانب فقد يأتي وقت أنكر فيه يسوع بطريقة أو بأخرى. لهذا فأنا بحاجة دائمة للصلاة وطلب القوة والنعمة من الله لكي أتمكن من الشهادة للمسيح في كل حين. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاح 19 من إنجيل يوحنا عن موت يسوع. ففي بادئ الأمر أرغم الجنود يسوع على حمل صليبه بنفسه، وفي وقت لاحق أرغم الجنود سمعان القيرواني على حمل صليب يسوع. واليوم يجب علي أنا شخصيا أن أتبع يسوع وأن أحمل صليبي. تبعت الجموع يسوع إلى الموضع الذي سيصلب فيه، وكانت هناك نسوة يبكين ويولولن، فتكلم يسوع إليهن. وفي الجلجثة حاول الجنود أن يعطوا يسوع عقارا مخدرا لتخفيف الألم، لكنه رفض أن يشربه، فقد أراد أن يختبر كل الألم والمعاناة. في حوالي 9 يوم الجمعة سمر الجنود يديه وقدميه بالصليب، ثم رفعوا الصليب مستقيما. وقد تم صلب مجرمين مع يسوع، ثم أمر بيلاطس بتثبيت لوح فوق رأس يسوع كتب عليه يسوع الناصري ملك اليهود، وقد اقترع الجنود على ثياب يسوع. لابد أن الألم الذي شعر به يسوع كان فظيعا جدا، لا سيما أن المسامير التي دقت في يديه وقدميه كانت طويلة، ولابد أن الشعور بالعار كان مروعا أيضا، لا سيما وأن يسوع كان قد جرد من ثيابه قبل صلبه، ولابد أيضا أن حمل خطايا العالم كله كان مؤلما للغاية. وأخيرا قال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وهكذا، فحتى عندما كان يسوع مضطهدا وتحت الآلام كان مازال يصلي لأجل أعدائه. وقف الناس لمشاهدة ما يجري، وكان البعض يسخر من يسوع، وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وهكذا رغم أن هذا الشخص دمر حياته وكان بائسا، إلا أنه وجد رجاءه في يسوع المسيح. هذا الرجاء متاح لكل شخص عاش حياته في الشر والخطية، فإن قبل الإنسان يسوع ربا ومخلصا لحياته فسوف ينال الخلاص والحياة الأبدية. وقف يوحنا تلميذ يسوع مع مريم أم يسوع عند الصليب، وعندها قال يسوع لأمه مريم: يا امرأة هو ذا ابنك. ثم قال لتلميذه يوحنا: هو ذا أمك. وهكذا رغم أن يسوع كان يعاني ويتألم، إلا أنه لم يكن أنانيا، بل كان يهتم بحاجات الآخرين، ولا سيما بحاجات أمه. ومن الساعة 12 ظهرا إلى 3 عصرا حل ظلام على كل الأرض. حينئذ صرخ يسوع بصوت عظيم: إيلوي، إيلوي، لما شبقتني؟ أي إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟ فقد كان ترك الآب للابن مؤلما وقاسيا جدا، لكن يسوع احتمل آلام الجحيم لكي لا نتألم نحن عقابا على خطايانا. وهكذا فقد دفع يسوع أجرة خطاياي بموته بدلا عني، لكي لا أتعذب أنا. بعد ذلك قال يسوع: أنا عطشان. ثم قال: قد أكمل. وبهذا فقد أكمل يسوع عمل الخلاص، ولأنه أكمل عمل الخلاص إلى النهاية، لم يبق شيء يمكنني أن أفعله لكي أخلص نفسي، لكني أستطيع أن أتمتع بالخلاص الذي أكمله يسوع المسيح لأجلي، ويمكن لكل شخص أن يخلص بمحبة يسوع ورحمته ونعمته. وأخيرا قال يسوع: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. حينئذ حدثت عدة أمور رائعة، فقد انشق حجاب الهيكل من وسطه من أعلى إلى أسفل، إشارة إلى انتهاء الذبائح والطقوس التي جاءت بها شريعة العهد القديم. وقد عنا ذلك أنه من ذلك الوقت فصاعدا أصبح الطريق بين الله والإنسان مفتوحا لكل من يؤمن بيسوع المسيح. كذلك نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 والآيتين 51 و52، يقول: والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا لكثيرين. وقد كانت تلك معجزة ونموذج لما سيحدث عند مجيء المسيح ثانية، فحينئذ سوف يقوم جميع الأموات في العالم من قبورهم، البعض إلى الحياة الأبدية، والبعض الآخر إلى العذاب الأبدي. وقد رأى قائد 100 ومن معه من جنود ما حدث، فخافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. ومن ذلك الوقت فصاعدا بدأ كثيرون من كل الأمم في العالم يؤمنون بيسوع المسيح ويدخلون ملكوت الله. أما الناس الذين شاهدوا عملية الصلب فقرعوا صدورهم، إشارة إلى حزنهم، وعادوا إلى بيوتهم. أما أتباع يسوع من الرجال والنساء فوقفوا من بعيد ينظرون ما حدث. ولأن السبت كان سيبدأ عند مغيب الشمس، أمر بيلاطس بكسر عظام المصلوبين وإنزال أجسادهم عن الصلبان. وقد كسر الجنود عظام المجرمين الآخرين، لكن عندما جاءوا لكسر عظام يسوع وجدوه ميتا، فطعنه أحد الجنود في جنبه، فنزل دم وماء من جنبه المطعون. نأتي الآن عزيزي المستمع إلى مشاركة من الأصحاحين 20 و21 من إنجيل يوحنا. أود أن أشارك من الأصحاحين 20 و21 من إنجيل يوحنا عن ظهورات يسوع بعد قيامته. فإن قرأنا الأناجيل الأربعة معا سوف نرى أنه لا يوجد تناقض في الأحداث التي جرت، وأريد هنا أن أذكر الأحداث بحسب ترتيبها. فالنساء اللاتي جئنا مع يسوع من الجليل تبعنا يوسف الذي من الرامة إلى القبر، وقد رأت النساء القبر وكيف وضع جسد يسوع فيه. ثم رجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. وفي وقت مبكر جدا من صباح يوم الأحد ذهبت بعض النسوة إلى القبر، وفي طريقهن إلى القبر كنا يتساءلن من يدحرج الحجر لهن. لكن البشير متى يخبرنا أن زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب. أما الحراس الذين كانوا يحرسون القبر فارتعبوا وصاروا كالأموات قبل أن يهربوا مذعورين. وكان الملاك قد أزال الحجر الذي يغطي مدخل القبر عن طريق إزاحته من مكانه وطرحه جانبا وجلوسه عليه كعلامة على انتصار الرب على الموت. وقد أزال الملاك الحجر لا لكي يتمكن يسوع من الخروج، بل لكي تتمكن النسوة والتلاميذ من بعدهن من دخول القبر. ونفهم من خلال الأناجيل الأربعة أنه كان هناك ما لا يقل عن ملاكين تواجدا في المكان وتحدثا إلى النسوة. وقد قال الملاك للنسوة أن يدخلن القبر وأن يتحققن بأنفسهن من المكان الذي كان يسوع مضطجعا فيه، لكنهن لم يجدن سوى الأكفان التي لف بها جسد يسوع والمنديل الذي كان على رأسه. وكان وجود الأكفان في مكانها دليلا ساطعا على أن جسد يسوع لم يسرق، بل أنه قام من الأموات بالفعل. وعندما حدث ذلك هربت النسوة من القبر وهن مرتعدات ومتحيرات، وقد ركضت مريم المجدلية وأخبرت بطرس ويوحنا بما حدث. وعندها ركض بطرس ويوحنا إلى القبر، في تلك الأثناء كانت النسوة الأخريات قد أخبرن باقي التلاميذ بما حدث، لكن التلاميذ لم يصدقوهن. وعلى أي حال فقد دخل بطرس ويوحنا القبر فشاهدا الأكفان والمنديل بدون جسد يسوع، وعندها آمنا بأن يسوع قام من الأموات. نقرأ عن أول ظهور ليسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 من الآية 11 وحتى 18، فيقول: ففي تلك الأثناء كانت مريم واقفة عند القبر خارجا تبكي، وقد ظهر يسوع لها فحاولت أن تمسكه، فقال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. وفي الحقيقة أن يسوع لم يمانع في أن تلمسه، لأنه سمح لتوما في وقت لاحق أن يلمس يديه وجنبه، لكنه قصد بكلامه ذاك أن إمساكها به بتلك القوة لن يساعد في بقائه معها، فبعد صعوده إلى السماء سوف يصبح بإمكانها أن تتمتع بشركة روحية لا تنقطع معه. وقد مضت مريم المجدلية إلى التلاميذ وأخبرتهم بأن يسوع قام من الأموات وأنها رأته، لكن الغالبية منهم لم يصدقوها. ثم نقرأ عن الظهور الثاني ليسوع في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين 19 عندما ظهر للنسوة الأخريات. ونقرأ عن ظهور يسوع للمرة الثالثة في إنجيل لوقا الأصحاح 24 من الآية 13 وحتى 35. ففي فترة ما بعد ظهر يوم الأحد ظهر يسوع لاثنين من أتباعه وهما في طريقهما إلى قريتهما التي تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن أورشليم واسمها عمواس، ولم يعرف تلميذا عمواس يسوع إلا عندما جلسوا معا لتناول الطعام. نقرأ عن الظهور الرابع ليسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 24 والآيتين 33 و34. فعندما أدرك تلميذا عمواس أنهما شاهدا الرب المقام، عادا إلى التلاميذ في أورشليم، فأخبرهما التلاميذ أن يسوع قد قام وظهر لبطرس. ونقرأ عن الظهور الخامس ليسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 من الآية 20 وحتى 23. ففي مساء يوم الأحد ظهر يسوع لتلاميذه بدون توما، فقد دخل إليهم رغم أن الأبواب كانت مغلقة، وقد دهش التلاميذ وخافوا لأنهم ظنوا أنهم نظروا روحا، لكن يسوع وبخ عدم إيمانهم وقال لهم أن ينظروا آثار المسامير في يديه وقدميه وأن يلمسوه لكي يتحققوا من أنه ليس روحا، كما أنه تناول الطعام معهم. نقرأ عن الظهور السادس أيضا ليسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 من الآية 24 وحتى 29. فبعد أسبوع من قيامته ظهر يسوع لتلاميذه من وراء الأبواب المغلقة، وفي هذه المرة كان توما حاضرا، فدعاه يسوع لأن يلمسه لكي يتحقق أنه هو. نقرأ عن الظهور السابع ليسوع في إنجيل يوحنا، وذلك في الأصحاح 21 من الآية الأولى وحتى 23. فبعد أن عاد التلاميذ إلى الجليل، ظهر يسوع لبعض تلاميذه أثناء محاولتهم لصيد السمك، وقد تناول طعام الإفطار معهم، وأعطى بطرس الفرصة للاعتراف به 3 مرات. ونقرأ عن الظهور الثامن ليسوع في إنجيل متى، الأصحاح 28 من الآية 16 وحتى 20. فقد التقى يسوع بتلاميذه على أحد جبال الجليل، وفي هذه المرة أعطى يسوع تلاميذه المأمورية العظمى، أي أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم. الظهور التاسع ليسوع جاء في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 6، فقد ظهر يسوع دفعة واحدة لأكثر من 500 من أتباعه. ونقرأ عن الظهور العاشر ليسوع في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 7، فقد ظهر يسوع ليعقوب الذي أصبح في وقت لاحق قائد الكنيسة في أورشليم. الظهور 11 ليسوع جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآيات من 4 وحتى 13، فقد كان التلاميذ عائدين إلى أورشليم ثانية عندما ظهر لهم يسوع وأكل معهم، وقد وعدهم بأنه سيرسل الروح القدس من أجلهم، ثم صعد يسوع إلى السماء أمام أعينهم. ونقرأ عن الظهور 12 ليسوع في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 8، فبينما كان شاول في طريقه إلى أورشليم لاضطهاد المسيحيين الأوائل، ظهر رب يسوع له مما أدى إلى اهتدائه، وقد صار شاول يعرف فيما بعد بالرسول بولس. وهكذا عزيزي المستمع، فإن جميع هذه الظهورات تؤكد لي أن يسوع المسيح قام بالفعل من بين الأموات، وأنه حي وهو يحيا في الآن. وبهذا نكون عزيزي المستمع قد استمعنا إلى العديد من المشاركات والتأملات من الإنجيل بحسب البشير يوحنا. وتمهيدا للحلقة القادمة، نرجو منك أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح الأول وحتى 10 في الأصحاح 4 من سفر أعمال الرسل. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
كنت الآن حيا أهتف المسيح.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.